وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى حق حمده وأشكره حق شكره على أن يسر هذا اللقاء مع إخوتي وأخواتي سواء الحاضرين معنا في هذا المخيم المبارك في الدوحة في هذا الرمضان المبارك من عام 1428 أو الذين يشاهدون هذه المحاضرة بعد ذلك. أسأل الله تعالى أن لا يحرمكم أنتم أولا وأنتن عظيم الأجر وجليل الثواب على حضوركم. أنا في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أعتبر أن نجاح المحاضرات ونجاح المخيمات ليس بجودة الإعداد ولا بكثرة مكبرات الصوت، إنما هو تنجح بعد توفيق الله تعالى بحضور أمثالكم من الإخوة والأخوات الذين يشاركون إخوانهم في الدعوة والإصلاح ومحاولة المشاركة معهم في مثل هذه النشاطات. فأسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، كل نبي من الأنبياء أرسله الله تعالى جعل له من الآيات والمعجزات ما يكون مناسبا للمشهور من أحوال قومه. بمعنى موسى عليه السلام لما أرسله الله تعالى في عصر كثر فيه السحر وخوارق العادات، جعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره يشابه ما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه الطب وأنواع العلاج، جعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله حتى احتار كل طبيب ولبيب، وذلك أنهم تحيروا قالوا هذا ليس طبا مما نعرفه، هذا أكيد أنه أمر خارج عن إرادة البشر وعن قدرة البشر، بل هو من رب البشر، وبالتالي آمن به من آمن. أما محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فلأنه لم يبعث إلى قوم معينين خاصة، إنما بعث إلى الناس عامة، ومنهم من قد لا يقتنع إلا بخوارق العادات فأتاه الله تعالى معجزات تتعلق بخوارق العادات، منهم من لا يقتنع إلا بأمور طبية أتاه الله معجزات طبية، منهم من لا يقتنع إلا بأشياء لغوية فأتاه الله تعالى اللغة وأتاه القرآن إلى غير ذلك. فلو جئت مثلا إلى ما يتعلق بخوارق العادات منه صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الجمعة يوما بأصحابه فدخل رجل وجعل يصيح عند باب المسجد والناس منصتون يستمعون، بدل أن يجلس ويستمع مع الناس جعل يصيح يا رسول الله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يكمل خطبته لكن الرجل ما أعطى فرصة، يا رسول الله يا رسول الله. اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع خطبته وأن يلتفت إلى الرجل، قالوا مالك مالك؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، ما في مطر ما في زرع، ادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء قال اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس بن مالك ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس في السحاب مجتمع ولا قزع متفرق. قال فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. قال فما رأينا الشمس سبتا كاملا، أسبوع كامل ما رأينا الشمس. قال فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره والمطر شغال أسبوعا كاملا، جعل يقول يا رسول الله يا رسول الله، قطع خطبته قال مالك؟ قال هلكت الأموال، في السابق هلكت جوعا وعطشا واليوم هلكت غرقا، وانقطعت السبل، في السابق انقطعت السبل، ما نستطيع أن ننتقل من قرية إلى قرية، وذلك أن الآبار التي في الطريق ما فيها ماء فما نستطيع أن ننتقل، اليوم انقطعت السبل من كثرة ما سال من الأودية، ادعوا الله يمسكها عنا. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. معجزة، يشير إلى السحاب فينقشع بإذن الله، يشير عليه الصلاة والسلام إلى القمر بعدما طلبوا آية ويدعو الله فيشق القمر نصفين، وينزل قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ولا يزالون على تكذيبهم. في يوم الحديبية أحضر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوة فيها ماء ليتوضأ بها، وكان الناس أكثر من 1400. فلما وضعت بين يديه جهش الناس إليه، أقبلوا واجتمعوا. قال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس معنا في العسكر 1400، ليس معنا ما نتوضأ منه ولا ما نشرب منه إلا هذا الماء الذي بين يديك. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ووضع يده في داخله. قال جابر راوي الحديث والحديث في الصحيحين، قال: فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة ظاهرة تدل على نبوته، إلى غير ذلك من المعجزات الطبية. مثلا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسرت ساقه لما ذهب في غزوة فرجع، فإذا ساقه مكسورة، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساقه ومسحها فقام ليس به بأس. إضافة إلى أعظم معجزة أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم، يريدون آية معجزة تدل على صدقك، أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. ما كفاهم أننا نزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ هذه أعظم شيء يدل على أنك صادق. طبعا القرآن لما نزل كذبت به قريش وقالوا إنما يعلمه بشر، أصل القرآن محمد الذي ألفه، فتحداهم الله تعالى يأتوا بمثله. وقال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه، يعني أم يقولون افتراه، اخترعه من عنده. فأمرهم الله تعالى لما قالوا إنك افتريته، أمرهم بأن يأتوا: قل فأتوا بكتاب من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليمكن أبدا، مستحيل أن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، وفعلا لم يستطيعوا. فلما لم يستطيعوا خفف الله تعالى التحدي، قال لهم: القرآن 114 سورة، نحن نطرح عنكم 104 سور، نريد منكم 10 سور بس، ما نتحداكم بالمئة وأربعة، لا، نتحداكم بالعشر سور، ثم لا نشترط عليكم، اختاروا أي عشر سور وأتوا بمثلها، لا نشترط عليكم أن تأتوا بسورة كسورة البقرة وآل عمران، لا، ايتوا بمثل إن أعطيناك الكوثر، قل الله أحد، السور القصار. فلم يستطيعوا، حاولوا لكن ما استطاعوا. فتحداهم أعظم تحدي وهو قائم إلى قيام الساعة. وقال سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله، 114 سورة، نطرح عنكم 113 سورة ونطالبكم بسورة واحدة بس، مثل إن أعطيناك الكوثر، أتحداك. وهذا التحدي أيها الأحبة لا يزال إلى يومنا هذا، لا يزال القرآن يتحدى إلى قيام الساعة أن يأتي أحد ولو بأقصر سورة من مثل القرآن الكريم. وأصبح الذين حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن أصبح كلامهم الذي أتوا به نكتا نلطف بها مجالسنا، كما ذكر أن مسيلمة طبعا من أشهر من عرف أنه بدأ يخترع مثل القرآن. وقف مسيلمة مرة مع عمرو بن العاص، وذلك قبل أن يسلم عمرو بن العاص، فقال مسيلمة لعمرو بن العاص: قال يا عمرو، قال نعم، قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ ويعتبر نفسه نبي في اليمامة في نجد وما حولها، ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي في الحجاز، هو ما ينكر نبوة النبي بس يقول هو نبي وأنا نبي. لذلك مرة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، قال: يا محمد، إن الله ابتعثني كما ابتعثك، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. فلما وصل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقلبوا كتابه، فقلبوه وقال: اكتبوا من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مسيلمة هذا وقف مرة مع عمرو بن العاص، قال: يا عمرو، ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ قال قد أنزل عليه سورة. قال ما هي السورة؟ قال قد أنزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال مسيلمة أما علمت أنه قد أنزل علي مثلها؟ قال لا. قال نعم. قال ماذا أنزل عليك؟ قال قد أنزل علي آيات. قال ما هي؟ طبعا عمرو بن العاص رجل داهية من دهاة العرب، يعني ليس سفيها تلعب عليه بكلمتين تحتال عليه. قال ها ماذا أنزل عليك؟ قال قد أنزل علي إنا أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح ودع عنك الصياح. عمرو بن العاص لما سمع هالكلام اغتاظ، يعني إلى هالدرجة أنا عقلي صغير تتوقع أني أصدق؟ فأخذ ينظر إلى مسيلمة، ومسيلمة متوقع أنه يقول لصدقت يا مسيلمة. فقال عمر يا مسيلمة، قال نعم. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. ما قال له أنت كذاب، لا ما يحتاج أقول لك أنك كذاب، أنت تعلم أني لم أصدقك أصلا. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني كيف تلعب علينا؟ لذلك شوف نزل القرآن على العرب وهم أعظم الناس فصاحة وشعرا وحكمة وبلاغة، وكانوا في أسواقهم يتناشدون الأشعار أكثر مما يتبايعون البضائع. وقف وقف. قال نعم. القصيدة لا يزال هذا أولها، لنا الجفنات البيض. قالت أعد علي البيت. طيب دعيني أكمل. قالت لا أعد البيت. فقال لنا الجفنات، الجفنات جمع جفنة وهي القدر الكبير أو الإناء. قال لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. قالت عندك 8 أخطاء في هذا البيت. قال كيف؟ قالت أنت تفتخر؟ قال نعم أنا أفتخر بقومي. الآن واضح الفخر. قالت عندك 8 أخطاء ضعفت افتخارك، كلمات إذا غيرتها يكون الافتخار أقوى، أنت ضعيف هذا الافتخار. قال ما هو؟ قالت أولا إنك قلت لنا الجفنات، وجفنات جمع قلة، 5 جفنات 6 جفنات 9 جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان لتكون 10 جفان؟ هذا أولا. 2 أنك قلت لنا الجفنات البيض يلمعن، اللمعان ضوء يظهر ويزول يلمع، لماذا لم تقل لنا الجفنات البيض يشرقنا في الضحى، يشرقنا والشمس إذا أشرقت عم ضوءها كل شيء بعد الظلام، أما اللمعان فيظهر ويغيب، فلو قلت يشرقنا لكان أقوى في افتخارك. ثم إنك قلت يلمعن في الضحى، أحد يفتخر بالضحى؟ الضحى وقت نوم ووقت رعي للغنم، ليس وقت مجيء الضيوف، إنما الضيوف يسيرون في النهار، فإذا جاء الليل بحثوا عن مكان يأون إليه، فكيف تفتخر بالضحى والضيوف ما يأتون في الضحى؟ أنت تطبخ في الضحى لمن؟ إنما قل يلمعن في الغسق، يعني مع إقبال المغرب. ثم إنك قلت وأسيافنا، وهذا جمع قلة، لماذا لم تقل وسيوفنا؟ أسياف 5 أسياف 6 أسياف 9 أسياف، أما إذا قلت سيوفنا فيكون 10 سيوف، هذا أكثر. ثم إنك قلت وأسيافنا يقطرنا من نجدة دما، القطر دم قليل يقطر، لماذا لم تقل وأسيافنا يجرينا من نجدة دما؟ ثم إنك قلت يقطرنا من نجدة دما، خطأ أنك تقول دم، لأن الدم شيء واحد فقط مفرد، لماذا لم تقل يجرين من نجدة دما؟ فسكت حسان، قال والله ما أكمل القصيدة، إذا 8 أخطاء في أول بيت، إذا ماذا ستفعلين بي 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 بما يأتي من بعده؟ القرآن نزل على هؤلاء القوم الذي يدقق الواحد منهم، لو تقول صباح الخير طلع لك فيها 3 أخطاء و4 لغوية، فإذا كان هذا القرآن في أكثر من 80,000 حرف وفي أكثر من 6,000 آية وفي 114 سورة، وتحدى الله تعالى يطلعون فيه لو خطأ واحد، واجتمع الشعراء والبلغاء والفصحاء والحكماء وكل العقلاء، ولم يستطع واحد منهم أي أن يخرج ولو خطأ واحدا على هذا القرآن، كما قال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ تنزيل من حكيم حميد، لأن الذي نزل القرآن هو رب العالمين، فلا يستطيعون أبدا على أن يستخرجوا ولا أصغر خطأ على هذا القرآن العظيم. لذلك أنزل الله تعالى هذا القرآن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتحدى الله تعالى به الكافرين، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجاهدهم به، فقال سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين. طيب، لن أطيعهم يا ربي، لكن كيف أتصرف معهم؟ فقال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تناقش مع أحد من الكافرين أول شيء يبدأ به أنه يقرأ عليه قرآن، أن يقيم الحجة عليه. اجتمعت قريش يوما، قال بعضهم لبعض: هذا الرجل فرق جماعتنا، شتت شملنا، فعل يا جماعة، لابد أن نجد حلا، يعني إلى متى نصبر عليه؟ فاجتمعوا، قالوا: طيب ماذا نفعل؟ قال عتبة بن ربيعة، وكان من عقلهم، قال: يا جماعة، أنا مستعد أن أذهب وأتفاهم معه، أن أصل معه إلى حل وسط بيننا وبينه. قالوا: طيب اذهب إليه. دخل عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا جلس، قال: يا محمد، أنا يعني جئتك من عند قومك وهم قد وجدوا عليك في أنفسهم، وأنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وحقرت دين آبائنا، نقول لك دين آبائنا صحيح وتقول خطأ، فأنا سأعرض عليك أربعة أمور، اختر واحدا منها. قال صلى الله عليه وسلم: قل أسمع. قال: إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، إذا أنت رأيت الناس يجمعون الأموال وأنت نشأت يتيما وليس هناك إرث مالي قد اكتسبته، يعني فاستحدثت فكرة دين لأجل أن يكون عندك أموال، نحن نريحك من بقية الطريق، من هذه اللحظة نجمع لك الأموال حتى تكون أنت أكثرنا مالا، موافق؟ قال: لا. قال: خذ الثانية. إن كنت تريد ملكا، إذا أنت عندك حب للرئاسة والتصدر، من الآن أنت ملك على مكة، والله لا نبرم عقدا ولا نحل عهدا إلا بإذنك، لكن فكنا من هذا الدين، خلصنا منه. قال: لا. قال: إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، وانظر إلى قلة الأدب، يعني وهو الآن يكلم رجلا تجاوز عمره 40 وربما جاوز 50، ما هو يكلم شاب عمره في 18 أو 20. قال: إن كنت تريد نساء جمعنا لك 10 نساء، اختر 10 نساء من قريش ونزوجك إياهن. قال: لا. قال: وإن كان الذي يأتيك جن، إن كان جنون يأتيك، فأخبرنا نحضر لك الأطباء فيعالجونك من جنونك. انتهى الرجل من كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع بكل هدوء، مجرد يقول: لا لا لا. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم له: أفرغت يا إيش؟ لاحظ، واحد يقول: إن كنت تريد نساء، إذا أنت مجنون، إذا ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال: أفرغت يا زنديق، هذه معبرة عن 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 كلامه وعن عن حاله، وصف صحيح. لو قال: أفرغت يا قليل الأدب، ممكن، لكن هذه العبارات غير موجودة في سجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، اسمع الرد. قال: قل أسمع. جلس، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ماذا اختار لأجل أن يتكلم معه؟ ما في كلام من عنده، قرآن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعل يتلو عليه الآيات حتى اتكأ عتبة بيديه وجعلهما خلفه وهو جالس. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فإن أعرضوا، إذا ما يريدون الإيمان، فإن أعرضوا فقل، أقول ماذا؟ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما قرأها قفز النبي صلى الله عليه وسلم، وضع قفز عتبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع عتبة يديه على فن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: كفى كفى، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبعد عتبة يديه عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراءة حتى وصل إلى آية السجدة في سورة فصلت، فسجد ثم رفع والتفت إلى عتبة وقال: هذا ما عندي، قرآن. هذا ما عندي. الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا أنا أجاهدكم به. هذا ما عندي. سكت عتبة ومضى إلى قومه، فلما رأوا وجهه قالوا والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. عتبة جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، جاء وقف بين يديهم قال يا قوم والله لقد سمعت منه قولا، والله ما هو بكلام السحرة ولا بكلام الكهنة ولا بكلام المشعوذين ولا بكلام المجانين، والله إن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه، والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. يقول القول هذا الذي سمعت منه والله سيكون له شأن، ما هو الشأن ما أدري، لكن هذا القول هذا قول ليس من كلام، هذا القول ليس كما نسمع دائما بعضنا البعض. وفعلا يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن، ويرفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، ويرفع الله تعالى كتابه، بل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم عن القرآن قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما. لذلك أهل القرآن يقدمون في المحاريب ويرفعون على المنابر ويجلون، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن، ليس لأن فلان أو فلان، لا، إنما لأجل ما احتوى عليه صدره من القرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام لو جمع القرآن في إهاب، يعني في جلد في جسد، ما عذبه الله بالنار. إذا جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله بالنار. إلى يومنا هذا لا يزال هذا القرآن حجة حتى على من لا يفهم اللغة العربية. كنت قبل يمكن 3 أشهر تقريبا أو 4 في نيوزيلندا، فخرجت من المدرسة الإنجليزية، كنت ذهبت لأدرس لغة، فخرجت من المدرسة وكان هناك مجموعة من الطلاب العرب يجتمعون، الذين يدرسون في المدارس هناك يجتمعون عادة في مربع، يعني مركز هكذا حوله مطاعم، وهذا المركز هو سنتر المدينة أصلا، وفي كنيسة يقال هي في مدينة كرايست تشير في جنوب نيوزيلندا، يقال إن عمرها فوق 100 سنة، وفعلا واضح على بنائها أنها على طراز قديم. الشاهد عادة نجتمع تحدثنا مع الشباب ثم كل واحد يذهب إلى سكنه. جئت تحدثت معهم قليلا ثم التفت فإذا بشاب واقف عند الكنيسة معه كتاب يقرأ منه بصوت عالي يصرخ به صراخا، ووراءه قسيسة وقسيس. فلما رأيته قلت يا شباب هذا ماذا يفعل؟ قالوا يا شيخ هذا كل يوم أو كل يومين يأتي ويقرأ بصوت عالي من الإنجيل. قلت لماذا؟ قالوا يدعو الناس إلى النصرانية، يريد أن يقتربوا منه فيبدأ يدعوهم إلى النصرانية. قلت طيب هل تناقش معه أحد منكم من قبل؟ قالوا لا. طيب أنا سأذهب وأتناقش معه. قالوا يا شيخ لا تحدث مشكلة. قلت لماذا مشكلة؟ هو الآن يدعو الناس إلى النصرانية. فاطمأنت نفسه نظر نظرتين لهذا القادم إليه، ثم لما وقفت بين يديه حييته بتحيتهم good morning good evening، فأغلق كتابه وابتسمت وسلمت عليه how are you كيف حالك، ثم قلت له ما هذا الكتاب الذي تقرأ منه؟ قال أنا أقرأ من الإنجيل. قلت هل يمكن أن أرى لو سمحت؟ قال نعم يعني أكيد تفضل. فرح فأعطاني الإنجيل وتصفحته قليلا بالإنجليزي ثم أعدته إليه. فقلت له لماذا تقرأ من الإنجيل بصوت عالي في هذا المكان؟ طبعا هو الآن لا يدري ما أنا، يعني أنا عربي أنا أعجمي، ما يدري، لحية سوداء وشعر أسود، ربما أكون عربي باكستاني، ما يدري عربي أو أعجمي، ما يدري، ولا يدري أنا مسلم ولا غير مسلم، ما عنده أي معلومات عني. كنت أكلمه أيضا بلغته. فقلت له أنت لماذا تقرأ بصوت عالي؟ قال أنا أدعو الناس للنصرانية. قلت طيب ادعوني. قالوا أدعوك. قلت نعم ادعوني، مدام أنت تدعو الناس للنصرانية ادعوني للنصرانية. قال أولا أن تحب عيسى عليه السلام، طبعا عليه السلام من عندي هو ما قالها، قال أن تحب عيسى. قلت أنا أحب عيسى، هذه ما يحتاج أن تنبهني عليها، أنا أحب عيسى أكثر ما أحب نفسي. قال ممتاز، ننتقل النقطة التي بعدها. قلت انتقل. قال النقطة الثانية أن تعتقد أن عيسى ابن الله. فقلت تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد؟ قال نعم. فاقتربت القسيسة والقسيس وجعلوا فرحوا يعني قالوا يمكن هذا صيد ثمين الآن. قلت يعني الله يحب أن يكون عنده أولاد لأجل ذلك عنده ولد اسمه عيسى. قال يس. قلت طيب ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ما دام يحب يكون عنده أولاد يكون عنده 10 أولاد 20 ولد لماذا فقط ولد واحد ما دام يحب الأولاد؟ قال ها. قلت أنت الآن لو أنك تحب الأولاد وتزوجت امرأة ولم ترزق منها إلا بولد واحد ماذا تفعل؟ قال أدبر نفسي أعالج أو أتزوج. قلت ممتاز، بمعنى أنك إذا تحب الأولاد لن تكتفي بولد، على الأقل ولد وبنت. قال يس. قل طيب لماذا الله ما دام يحب يكون عنده أولاد لماذا ما صار عنده ولد وبنت؟ قال I don't know، لا أعلم. ثم التفت إلى العجوز سألها فقالت I don't know. فالتفتت إلى الشايب الذي معهم القسيس وسألته، هو أصلا سامع السؤال، فقال وأنا بعد I don't know، ما أدري. فالتفتوا علي، قلت أنا نو إذا أنتم ما تعلمون أنا أعلم والله. الشاهد تكلمت معهم كلام طويل ثم قلت لهم هل سبق أن قابلتم عربا؟ قالوا لا. قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا عبر قناة فضائية أو عبر إنترنت أو عبر سيدي أو عبر شريط أو عبر أي وسيلة من الوسائل؟ هل سبق في حياتكم أن سمعتم أي كلام عربي؟ قالوا نيفر، أبدا لم نسمع كلاما عربيا مطلقا. قلت ممتاز، أنا سأعطيكم جملتين بالعربي أريدكم أن تكتشفوا الفرق بينهما. قالوا طيب. قلت أنصتوا. قالوا طيب. فقلت الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المغالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قلت هذه الجملة الأولى. قالوا طيب. قلت خذوا الجملة الثانية. قالوا أعطنا إياها. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ورجع إلى بيته ثم ضيع المفتاح فدخل إلى بيت جيرانهم ثم دخل إلى بيته وارتاح. استغفر الله، صرت مثل مسيلمة أنا قاعد ألف لهم قرآن. طبعا إن شاء الله أنا من باب اختبارهم ولا لا أقصد يعني مشابهة القرآن. فلما قرأت الكلام الثاني التفت إليهم ثم قلت هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ قالت العجوز يس يس. قلت ما هو الفرق؟ قالت لا أعلم. قلت هل فهمت شيئا؟ قالت لا. قلت مدام لم تفهمي شيئا إذن كيف اكتشفت أن هناك فرقا؟ قالت اكتشفته بقلبي، وجعلت تضرب صدرها. قالت بقلبي. قلت كيف؟ قالت لما قرأت الكلام الأول جعل قلبي ينتفض معك والكلام الثاني عادي. قلت تتوقعين الكلام الأول ما هو والكلام الثاني ما هو؟ قالت الكلام الأول كلام الله. والله العظيم، والله كأني أراها الآن أمام عيني. قالت الكلام الأول كلام النبي جاء به من الله وأشارت إلى السماء. قلت والكلام الثاني؟ قالت ما أدري، يمكن كلام من عندك، يمكن أغنية، يمكن ما أدري، لكن الكلام الأول كلام الله، وأشارت مرة أخرى إلى السماء. تذكرت قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وتذكرت قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخرة صماء لرأيته خاشعا متصدعا، ليش؟ من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوف تأثير هذا القرآن على قوم لا يفهمون العربية. ووالله يا جماعة لم أقل لهم إنني مسلم، ولم أقل لهم إني عربي، ولم أقل لهم إني سأقرأ قرآن، إنما هكذا مباشرة من عندي، فإذا به يتأثر هذا التأثر. والعجيب يا جماعة أن الوجه تغير، وجعلوا ينظرون إلي متغير وجوههم، خاصة العجوز. سبحان الله، تذكرت قول الراوي عن عتبة: لقد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب به. فعلا شوف عظمة القرآن عليها. قلت: ما دام أنكم تأثرتم بهذا القرآن، وهذا القرآن لا يخالف ما جاء به عيسى من التوحيد ونبذ الشرك والدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ما دام أنكم تعرفون أن هذا القرآن حق وأن وعد الله صدق، ما الذي يمنعكم من اتباعه؟ فبدأ بعضهم ينظر إلى بعض وقالوا: thank you very much، يعني خلاص شكرا، لا تكمل النقاش، ثم تولوا عني. العجيب سبحان الله أنه بعده بأربعة أيام أو أقل، يمكن بثلاثة أيام، في يوم الأربعاء اتصل بي أحد الشباب آخر يدرس أيضا، كان طالب من الطلاب الخليجيين المقيمين الذين يدرسون هناك، يدرس إنجليزي. قال: يا شيخ، أنا سمعت أنك موجود، وهنا شخص فرنسي أشغلني، يناقش عن الإسلام ويذم الإسلام وأحيانا يمدح الإسلام، ممكن تقابله؟ قل: طيب، أحضره إلي. فأحضره إلي، كان عندنا يعني بريك في الدراسة ساعة قبل الظهر، فأحضره إلي وجلست أنا وهو وصاحبي هذا. فقلت لذاك الشخص، قلت له: طيب أنت ما هو دينك؟ وجعلت أتناقش، ثم قلت: طيب ممكن تسمع قرآن؟ ممكن تسمع؟ قال: طيب. فقرأت عليه القرآن، سبحان الله، فظهر عليه التغير. صحيح أنه ليس مثل التغير الأول الذي عند القساوسة، لكن اتضح عليه السكون غصبا عنه، ليس باختياره، غصب يطلع عليه مثل هذا الشعور. يا جماعة، ترى القرآن بعظمته يلزمهم أن يتأثروا حتى لو لم يقصدوا ذلك. ألا تلاحظون أن النجاشي لما كان نصرانيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كثر أذاهم في مكة، قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، اذهبوا إليه. ذهبوا وأقاموا في الحبشة، فأرسلت قريش عبد الله بن أمية وعمر بن العاص، قالوا: اذهبوا وردوا هؤلاء. أقبلوا وقالوا: يا أيها الملك، لقد دفت دافة من قومنا، في ناس من قومنا اخترعوا دينا جديدا ليس ديننا وليس دينك، لا هم الذين بقوا على ديننا قريش ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا الآن وسكنوا عندك في بلدك، ردهم إلينا. فناداهم النجاشي، قال: فإذا عيناه تذرفان. ما يدري أن تقرأ إيش، وإذا العينان تذرفان. فلما انتهى جعل يمسح عينيه ويقول: والله إن الذي قرأته وإن الذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة، من نور واحد، من رب واحد. الذي تكلم بهذا القرآن هو الذي تكلم بالإنجيل. شوف سبحان الله، لما يصدق. ثم أسلم النجاشي بعد ذلك، لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة إلى هرقل الرومي وكتب له فيها كتابا. هرقل قال للذين عنده، قال: دبروا لي أي أحد أريد أن أسأله عن هذا النبي الذي أرسل الكتاب إلي. فوجدوا أبا سفيان ومعه 11 من كفار قريش، وجدوهم تجارا في دمشق، فأحضروهم إلى هرقل، ووقفوا بين يديه، سألهم مسائل: ما هذا النبي؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل كان من آبائه ملك؟ هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ سأل أكثر من 10 أسئلة، وأبو سفيان يجيب. ثم قال النجاشي، ثم قال هرقل: أحضروا الصحيفة أقرأوها علي. وأبو سفيان واقف، وأبو سفيان كافر ما أسلم إلى الآن، فبدأوا يقرؤونها عليه: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول أبو سفيان: فقرئت عليه وجعلت أنظر إليه، فوالله إن جبينه ليرشح عرقا. هو ملك هرقل، لما قرئ عليه القرآن يقول والله إن جبينه ليرشح عرقا. شوف عظمة هذا الكتاب. هذا الشخص قرأت عليه القرآن ثم قلت له سأسألك سؤالين بس، قال نعم. قلت السؤال الأول، ألا تلاحظ أن أو خذ السؤال بأسلوب آخر، قلت له الصلاة عندكم كم مرة في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد. قلت كم عدد الحضور؟ قال قليل يحضرون في الكنيسة. قلت الصلاة عندنا كم مرة؟ قال عندكم 5 مرات في اليوم. قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل، ونحن 5 مرات في اليوم والحضور كثير، لماذا؟ قال ما أدري. قلت ترى عندنا في مساجدنا ما يوزعون عصير مثل ما يفعلون عندكم في الكنيسة. فضحك، قال والله فعلا سؤال عجيب، لماذا أنتم 5 مرات والمسجد يمتلئ ونحن مرة واحدة في الأسبوع والعدد قليل؟ ما أدري. قلت خذ السؤال الثاني، قال نعم. قلت هل سبق أن سمعت في حياتك أن داعية من دعاة الإسلام أو عالما من علمائهم انقلب نصرانيا؟ قال لا. قلت فهل سبق أن سمعت في حياتك أن قسيسا من قساوسة النصارى أو داعية من دعاتهم انقلب مسلما؟ قال نعم كثير. قلت لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما في ولا داعية مسلم انقلب نصراني والنصارى قساوستهم يدخلون في الإسلام؟ وهذا معروف، لهم مواقع في الإنترنت ولهم مقابلات وحلقات ومرامج في الفضائيات. قال ما أدري. قلت ما يحتاج ما أدري، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الحق أحق أن يتبع، ولأن الحق عليه مغناطيس. أنت مهما كذبت كما قال ابن مسعود، ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لابد سيتبين للناس أنك تكذب عليهم. وكذلك الذي يأتي بشرك لا يتوافق مع الفطر. ثم تكلمت معه كلمتين عن الإسلام وقلت له أنا أعلم أنك الآن مقتنع بالإسلام، لكن تحتاج إلى قرار شجاع لتتخذ القرار. هذا الكلام كان يوم الأربعاء. اتصل فجر يوم الجمعة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. شوف بركة القرآن لما قرأت عليه في البداية. قلت الوعد صلاة الجمعة، صلي معنا الجمعة في المسجد، وهذا في كرايست تشير في, 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 في نيوزلندا. فأقبل في صلاة الجمعة وأسلم وأعلن إسلامه لله الحمد. شوف عظمة القرآن لمن يسمعه بصدق ويقين، انظر كيف يؤثر فيه. وأذكر أني ذهبت مرة أيضا إلى إحدى دول أوروبا في رمضان. انتهيت من المحاضرة بعد صلاة التراويح، أقبل إلي واحد، هذا البلد يكثر فيه العرب المسلمون المقيمون في البلد، يعني جنسياتهم هي جنسيات البلد لكن أصولهم عربية. أقبل إليه واحد قال يا شيخ يوجد أحد المسلمين عرف بحضورك ويريدك أن تتكلم مع ولده، ولده عنده مشاكل فكرية. قلت طيب. بعد ما ننتهي ذهبت إليه بعد صلاة، بعدما انتهيت من محاضرة التراويح، دخلت فإذا شيخ كبير عمره قد جاوز ربما 80 تقريبا، وقلت ما هي المشكلة؟ قال ولدي محمد عندي معه مشكلة. الشاهد أنه دعا ولده فجلس الولد. قلت يا محمد يعني ما هي المشكلة عندك؟ قال ما عندي مشكلة لكن أبي يعني يزعم أن عندي مشكلة. قلت طيب أنت تفهم عربي؟ لأنه منذ أن كان صغيرا وهو مقيم في هالبلد فيمكن العربية عنده ضعيفة يعني. قال بفهم عربي بس ما تحكي معي عربي فصحى، احكي معي هيك وهيك يعني، عطني شوية. قلت طيب إيش المشكلة عندك؟ قال ليش الله خلقنا؟ لماذا الله خلقنا؟ قلت خلقنا لعبادته. قال طيب نحن في حرية، أليس المفروض قبل أن يخلقنا أن يستأذن منا؟ طبعا السؤال متناقض، كيف يستأذن منك وأنت غير موجود؟ لازم حتى يستأذن منك أن يخلقك حتى يسألك، فإذا خلقك ثم سألك بتقول له ليش خلقتني؟ عشان أسألك. السؤال متناقض. قلت سؤالك متناقض، كيف يستأذن منك وكيف إيش الكلام هذا؟ قال يعني ما بدي أنخلق وما بدي، بدأ يخربط. أنا تخصصي في الجامعة عقيدة وأديان، يعني درسناها دراسة في طوال دراستي حتى أنهيت الدكتوراه، درسنا كيف تناقش الملحدين، نقاط، قل له كذا فإذا قال كذا، قل كذا فإذا قال كذا. طبقت معها الذي درسناه الذي يدرسه لطلابه في الكلية، بدأت أقول طيب لو قلنا كذا كيف تقول، لو قلنا، ما استطاع يقتنع، بدأ يناقش إيه بس ما بدي أنت، ما بدك أنت. قلت في نفسي والله ما ينفع معه إلا القرآن، هذا النقاش البشري هذا ما ينفع. قلت تعال، وأبتعدت شوي في الكنب، قلت تعال اجلس جنبي. قال شو بدك؟ قلت شو اللي شو بدي، تعال اجلس جنبي. فجلس بجانبي، لما جلس بجانبي وضعت يدي على صدره وقرأت عليه القرآن، قرأت عليه الآيات التي فيها تعظيم الله. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والآيات التي في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والآيات التي في سورة الحج، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. بدأت أقرأ وبدأ الرجل ينتفض ثم انفجر باكيا. الجبل اللي أمام اللي يقول ما بدي وليش يخلقنا وما أدري إيش، انفجر وجعل ينتفض ويبكي. وقربت عنده المناديل وأخذ من المناديل يمسح أنفه وعينه يبكي 10 دقائق. فأوقفت القراءة، خفت بعد يقول لي ليش تقرأ وحرية وما أدري إيش. قلت لماذا بكيت؟ قال ما أدري. قلت في نفسي أنا أدري، ليس باختيارك، هذا عظمة القرآن، ممكن أكمل قراءة؟ قال ممكن. فأكملت عليه، قرأت عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي وعدد من السور القصار، وجعل الشاب يبكي بكاء مرا إلى قرابة تقريبا 25 دقيقة. فلما انتهيت وهو يمسح عينه من دموعه سألته، قلت له بقي في رأسك شيء؟ الأمور الاضطرابات التي قبل قليل ننخلق وما ننخلق ويستأذن وما أدري إيش، بقي في رأسك شيء؟ قال لا. قلت عندك أسئلة؟ قال لا. عرفت أن هذه وساوس الشيطان. قلت قم الآن وتوضأ وصل ركعتين. قام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم من غد لم نفقده معنا في المركز الإسلامي. شوف بعظمة هذا القرآن، كما قال الله وجاهدهم به، يعني بهذا القرآن جهادا كبيرا. الصحابة أنفسهم كانوا يفعلون مثل ذلك. مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يدعو أهلها إلى الإسلام، أقبل مرة سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، فرأوا مصعب جالسا مع مجموعة من الصحابة يعلمهم الدين. وإلى الآن المدينة لم يهاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كثير من أهلها لا يزالون على غير الإسلام. فقال سعد بن معاذ لأسيد، قال هذا الرجل يعني فرق جماعتنا وجاء بدين جديد، اذهب يا أسيد تفاهم معه. فقال أسيد طيب لماذا لا تذهب أنت؟ فقال سعد بن معاذ إن معه بجانبه أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة ابن خالتي، فصعب أن آتي إليه وأهينه، ويعني وابن خالتي بجانبه صديقه، صعب، اذهب يا أسيد. فذهب أسيد ووقف بين يدي مصعب بن عمير وقال يا هذا إن كان لك بنفسك حاجة، إذا تريد أن تبقى حيا، إن كان لك بنفسك حاجة فقم أو اسكت، إما اسكت عن دعوتك أو قم واخرج من بيننا. مصعب بن عمير ذكي، الآن الرجل أعطاه اختيارين، إما أن تسكت وإما أن تقوم. فمصعب لم يختر واحد من هذين الاختيارين، أعطاه اختيارا ثالثا. هذا ذكاء عند الحوار والنقاش، لا تجعل نفسك محصورا في اختيارات الخصم، اقترح عليه. قل طيب في اقتراحات ثانية ممكن، مثل لو الواحد بينه وبين زوجته مشكلة وقالت إما أن تفعل كذا أو أذهب إلى أهلي، قال طيب أنا أعطيك اختيار ثالث لماذا لا أفعل كذا أو نحوه. فقال مصعب أو أمر ثالث أعرضه عليك. أنت الآن أعطيتني اختيارين، أنا عندي ثالث. أو أمر ثالث أعرضه عليك. قالها ما عندك؟ قال تسمع ما عندي، تسمع الذي عندي، فإن أعجبك تجلس معنا وإن لم يعجبك قمت. قال لقد أنصفت وجلس. فقرأ عليه القرآن. قرآن، لماذا الله يا جماعة نزل القرآن سبحانه وتعالى؟ لأجل أن يقرأ وأن يتعبد به وأن تقام به الحجة على الكافرين، ليس لأجل فقط أن الإنسان يتلوه فقط تلاوة مجردة في رمضان ثم ربما نسيه أو ربما سمعه أحيانا في سيارته. ما لم يكن الإنسان يزيد به إيمانه ويؤثر به على الآخرين ويحفظه، كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات أين في صدور الذين أوتوا العلم. إذا جمعت القرآن في صدرك أثنى الله تعالى عليك بأنك من الذين أوتوا العلم. إلى يومنا هذا لا يزال كثير من الناس يسلم، والله لا بحركات دعاة ولا بقوة إسلام، إنما بقوة هذا القرآن. وإلا بلا شك أن المسلمين اليوم يمرون بمرحلة ضعف. كنت قبل تقريبا شهر ونصف في اليمن، فقابلت الشيخ عبد المجيد الزنداني، الدكتور عبد المجيد الزنداني من أقدم من عرف بالاكتشافات في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هو من أقدم من عرف، قرابة 30 سنة وهو يشتغل بهذا الباب، ثم بعد ذلك بدأ يظهر يعني بعض المهتمين بهذا الموضوع، لكن من أقدمهم الدكتور الزنداني، الدكتور زغلول النجار، مجموعة يمكن ما يتعدون 4 أو 5 تقريبا. فقلت له يا دكتور هل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بناء على إعجاز علمي في القرآن؟ قال نعم كثير. قلت أعطني واحد أنا واثنين. قال طيب. قال كنا مرة في مؤتمر في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، يقول كان هذا المؤتمر مؤتمر علمي أحياء وفيزياء وكيمياء، يقول فكان هناك دكتور أو أظن قال أستاذ دكتور بروفيسور أمريكي حضر معنا، يقول هذا الكلام قديم يمكن من 20 سنة، حضر معنا وهذا الدكتور كان معه عدد من الاكتشافات يعرضها في هذا المؤتمر، من ضمنها أنه اكتشف عبر سلسلة من التحاليل والتجارب والمختبرات أن الأعصاب التي توصل الألم إلى الدماغ موجودة في الجلد فقط، بحيث أنك لو مزقت الجلد وفتحته وعبثت بما تحته لا تحس إلا فقط بحركة الجلد. ومن ذلك أنك لما تأخذ الإبرة عادة تشعر بها عند الوخز، ثم إذا تعدت منطقة الجلد خلاص ما تشعر، لو يحرك الطبيب جوا ما تشعر. يقول فبدأ يرينا بالبروجكتور ويشرح لنا. قال فرفعت يدي قلت يا بروفيسور. قال نعم. قلت هذا الاكتشاف نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة. قال كيف هذا جديد وهذا نحن عرضناه في مؤتمر كندا وفي مؤتمر سويسرا؟ قلت لا هذا الاكتشاف عندنا من 1400 سنة. قال كيف؟ قال فقرأت عليه الآية، قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، نعوذ بالله من النار يعني نشويهم على النار، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم ماذا نفعل؟ بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب. يعني لو نضج الجلد واحترق خلاص ما يذوق العذاب، لأن الأعصاب التي تنقل العذاب احترقت تلفت، فالله تعالى يعطيهم أعصاب ثانية حتى تنقل. قال إيش الكلام هذا؟ قلت هذه ترجمة القرآن الكريم، تفضل، ليس الآية فقط، المصحف كله خذ. يقول فبدأ يتناقش وجلسنا واستدعى بعض الدكاترة الآخرين وشرحوا له معنى الآية، فإذا معنى الآية فعلا مثل ما هو مذكور في الترجمة. فقال أعطني فرصة أفكر. يقول فعاد إلينا بعد سنة وقد دخل في الإسلام، ودخل على يده في الإسلام أكثر من 500 شخص كله بهذا القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال الدكتور زنداني، ذكر نكتة تتعلق بالإعجاز العلمي، يقول كنا مرة في مؤتمر، فيقول كنت أتكلم فقلت لهم يا جماعة والقرآن في كل شيء، كل شيء تجده في القرآن، أمور اجتماعية، أمور أمنية، أمور علمية، أمور جيولوجية، كل شيء في القرآن. قال فقام شخص حاقد وقف قال لحظة. قلت نعم. قال أنت تزعم كل شيء في القرآن؟ قلت نعم. يقول فكشف، كان عليه قبعة، فكشف قبعته وقال صلعتي هذه في القرآن؟ فقلت نعم صلعتك في القرآن مذكورة. قال إيش الآية؟ فقلت قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول فسكت الرجل، قال والله صحيح أنا رأسي خبيث فما خرج منه إلا نكد، ما طلع من الشعر. طبعا لا يعني أن الأصلع يتصف بهذه الصفة، لا، لكن هو جاء بالآية يعني على سبيل الإلزام له والإسكات. فالمقصود أن هذا الإعجاز في كتاب الله جل في علاه لا يزال إلى يومنا هذا تقام به الحجة، ولا يزال كثير من الناس يدخلون في الإسلام بناء على أن الله تعالى أقام عليهم الحجة به. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، هذا القرآن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقوقه وذكر لنا آدابه، وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا بعظم أجر تلاوته من قرأ آية، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا القرآن ينفع ويشفع ويرفع، فقال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لاحظ يشفع ويرفع. وأخبر قال يقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. والقرآن ينفع كما قال عليه الصلاة والسلام تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فلا ينبغي الإنسان أن يضيع ما دام أن الله تعالى ذكر فيه مثل ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الآداب والأحكام التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها عندما يقرأ القرآن. سأذكر في ختام هذه المحاضرة خمسة من هذه الأحكام أو هذه الفوائد العلمية المتعلقة بالقرآن نختم بها. الفائدة الأولى أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، بمعنى من الله سبحانه وتعالى، ليس من اجتهاد صحابة ولا من اجتهاد جبريل ولا من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. ترتيب الآيات هو من الله سبحانه وتعالى لأن الله تكلم بالقرآن. أما ترتيب السور فبعضه من الله، ينزل جبريل بسورة معينة ويقول يا محمد ضعها بعد سورة كذا وكذا، وبعضه من النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول للصحابة ضعوا هذه السورة بعد سورة كذا، وبعضه بعض الترتيب من الصحابة الكرام لما جمعوا المصحف، جمع في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم في عهد عثمان. إذن بعضه من جبريل يقول سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة عما يتسألون ضعها في كذا وكذا في الموضع الفلاني، وبعضها ينزل بها جبريل ما يحدد لها مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد مكانها، وبعضها النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد مكانها فحددها الصحابة الكرام، لكن وقع الإجماع على ذلك، أجمعت الأمة كلها على هذا الترتيب، على ترتيب هذه السور، ولا يجوز لإنسان يأتي ويخرج طبعة للقرآن يخالف بها هذا الترتيب. أما بالنسبة إلى أسماء السور فبعضها أيضا من جبريل ينزل ويقول هذه سورة كذا، وبعضها من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها من الصحابة الكرام الأسماء. لذلك تجد بعض السور لها اسمان، مثلا سورة التوبة، سورة التوبة وسورة الفاضحة تسمى، إلى غير ذلك من بعض السور التي لها اسمان. الفائدة الثانية أنه لا يجوز أن يستهان بالقرآن بأن يوضع مثلا في خدمة السنترال، مثل بعض الناس أحيانا تتصل عليه فإذا هو قد وضع شريطا قرآن، والقرآن أعظم من أن يجعل عند من لا ينصت إليه، وربما كان يمسك السماعة وبيده سيجارة ويستمع إلى القرآن ينتظر أن يرد صاحبه. أحيانا لا ينبغي أن يجعل في خدمة انتظار، لا في السنترالات ولا بالهواتف المحمولة، وذلك أنه قد أحيانا أيضا يقطع معنى الآية، كان يقرأ القارئ مثلا فاعلم أنه لا إله فيقطع الآية ويقول نعم، مع أن تكملة الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا ينبغي أن يستهان بالقرآن إلى هذه الدرجة. لو وضع الإنسان دعاء أو أنشودة أو نحو ذلك الأمر في ذلك سهل. الأمر الثالث الطهارة لقراءة القرآن. أما الطهارة من الجنابة فأجمع العلماء على وجوبها الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك أحد، أن الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف بل يغتسل، وكذلك قراءة الجنب للقرآن غيبا منهي عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، لا يحجزه عن قراءة القرآن وتلاوته إلا أن يكون جنبا. فالجنب لا ينبغي له أن يمس المصحف ولا ينبغي له أن يقرأ غيبا. أما الحائض فإنها يجوز لها أن تقرأ غيبا، وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف فتمسك المصحف بحائل إما بقفاز أو تقرأ من التفسير، لأن التفسير لما تمسه لا تكون مست مصحفا، مست كتاب تفسير. أما مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أجمعوا على عدم جواز أن يمس المصحف من غير طهارة، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن لو اضطر الإنسان إلى هذا، إنسان مثلا يسافر في أتوبيس ولا يستطيع أن يتوضأ، ما في مكان متيسر، واحتاج أن يقرأ قرآن مثلا بدل ما يجلس هكذا، فيرخص له أن يقرأ بغير طهارة للحاجة. إنسان في طائرة وشق عليه أن يذهب إلى دورة المياه، أو ربما حدثه يعني كان متكررا فشق عليه أن يذهب ويرجع يذهب ويرجع، فنقول أحسن من أن تدع القرآن دون قراءة، اقرأ حتى لو كنت على غير طهارة، الطهارة الصغرى، طهارة الصغرى من الحدث الأصغر، لا أعني من الحدث، لا يعني من الحدث الأكبر. المسألة الرابعة أو الخامسة الأخيرة: يجوز أن يعطى المصحف، يجوز أن يعطى المصحف لغير المسلم إذا أمنت من إهانته له، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب القرآن، كتب شيئا من القرآن لهرقل وأرسله إليه كما في الآية التي قبل قليل، فما دام جاز أن يعطى ولو بعض القرآن جاز أن يعطى القرآن كله، فالتقديس والتطهير واحد سواء لبعض القرآن أو لكل القرآن إذا أمنت ألا يهينه. وفي الغالب اليوم أن الذي يطلب ترجمة المصحف أو يطلب المصحف في الغالب أنه لا يقصد إهانته حتى من الكفار، وذلك لأنه لو أراد مصحفا ليهينه لاشترى بثمن يسير، اشترى مصحفا أو سحبه من الإنترنت في أوراقه وأهان إن أراد. لكن إذا يعني أمنت أن يهينه فيجوز أن تعطيه إياه، لعل الله تعالى أن يفتح على قلبه بهذا القرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن هاديا لنا وسائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا به عاملين وله متدبرين ولآياته من التالين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيقال لهم في يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بارك الله فيكم، أشكر لكم إنصاتكم وحرصكم، وأسأل الله لا يحرم الجميع من الأجر والثواب، كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه النشاطات، يعني الإخوة مؤسسة عيد وفي وزارة الأوقاف وهذا البلد أيضا المبارك، أسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. مؤسسة عيد زام الله خير لهم عدد من النشاطات الدعوية والوقفية والعلمية والتعليمية وغير ذلك سواء في الداخل أو في الخارج، وهم يعني يذكرون فيشكرون على مثل هذا، ولهم وقف يقومون على إنشائه أيضا، فيعني حقهم بالحقيقة أن يوقف معهم جزاهم الله خير وأن يؤيدون في مثل هذا. وأسأل الله تعالى أيضا أن لا يحرم من عظيم الأجر والثواب من دعمهم في إقامة هذا المنشط، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل لكل من دعم في إقامة هذا المنشط وفي غيره من المناشط الدعوية وخدمة الإسلام، أسأل الله أن يجعل ما دفع من مال صلاحا له في نفسه وبركة له في رزقه وسلامة له من المرض وبرا له في أولاده، فحقه علينا في الحقيقة أن ندعو له، وجزاه الله خيرا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.